بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد وقفنا في الدرس السابق عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وعند البخاري من حديث أبي المليح قال: كنا مع بريدة رضي الله عنه في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذان الحديثان، أولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه غير مسلم البخاري، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إذن أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأما حديث بريدة رضي الله عنه فأخرجه البخاري وانفرد به عن مسلم وأخرجه ابن ماجه. قوله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر، ظاهره العموم، يعني سواء فاتته بعذر شرعي أو فاتته بغير عذر. والأظهر والله أعلم أن المراد هنا من فاتته بغير عذر شرعي، لأن المعذور فإنه لا يذهب أو لا ينطبق عليه الحديث والوعيد الموجود في هذا الحديث. وظاهر الحديث أن المقصود إما فوات الجماعة أو فوات الوقت، وقت العصر. والأظهر والله أعلم أن المراد هو فوات وقت العصر. إذن تحصل من هذا اللفظ أن الذي تفوته من غير عذر يفوته وقت العصر وما يصليه فكأنما وتر أهله وماله. وتر، أصل الوتر القطع، وقطع أهله وماله أي فقدهم. قوله عن أبي المليح في رواية البخاري: أبو المليح اسمه عامر، وقيل زيد وقيل زياد ابن عمير الهذلي، روى عن جمع من الصحابة عن معقل بن يسار وعن عائشة وعن العباس وعن جابر وعن أنس وغيره. أبو المليح قال روى هذا الحديث عن بريدة أنهم كانوا في يوم ذي غيب وقال لأصحابه: بكروا بصلاة العصر. ليس مقصوده أن بكروا يعني صلوها مباشرة أول ما يدخل وقتها، لا، أي لا تغتروا بهذا الغيب وصلوا صلاة العصر في وقتها. نأتي إلى فوائد هذين الحديثين. الفائدة الأولى أن نقول الحديثان يدلان على الوعيد الشديد والخسران المبين على من تفوته صلاة العصر. أما الخسران فإنه في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكأنما وتر أهله وماله، كأنه كمثل الذي أصابه الهم والغم لأنه فقد أهله وماله. تصور شخص، أعطيكم الأمر كصورة واقعية، شخص اتصل عليه متصل ويقول له أن أهلك وما معهم من المال الذي أعطيتهم قد صار عليهم حادث، ماتوا واحترق المال، ما الهم الذي يصيبه؟ هذا تماما الذي تفوته صلاة العصر. طبعا المفارقة في التطبيق كبيرة، الناس اليوم تفوته صلاة العصر والأمر عادي جدا، لكن لو علم الإنسان تمام العلم مقدار الخسران لعلم أنه يوازي الهم والغم الذي يصيبه فيما لو فقد أهله وماله. ومن أهل العلم من قال أن معنى فكأنما وتر أهله وماله أي معناه كأنه يجب عليه من الأسف والحزن بعد فوات صلاة العصر كما يجب على من فقد أهله وماله. يعني كان يأتيك شخص يقول: الله العصر الآن صليتها، المغرب مثلا، وقت المغرب، الأمر عادي جدا. تقول له وتعلم أنه الهم الذي يجب أن يكون في صدرك وفي قلبك مثل الهم الذي يصيب من فقد أهله وماله، هذا هو مقدار الأمر والسلامة الأمر. أما الوعيد الشديد فقوله صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله. قال صلى الله عليه وسلم هنا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. واستشكل أهل العلم ما معنى حبط عمله. من أهل العلم من قال أنه يكفر لو ترك صلاة العصر لوحدها حتى خرج وقتها فإنه يكفر، وليست فقط صلاة العصر، حتى أي صلاة. وهذا قول رواية في مذهب الحنابلة واختارها الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، وقالوا أن من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها فقد كفر، وإذا كفر حبط عمله. نعم نعم نقول نعم على حبط، إذا كفر على حبط عمله تماما، كما أن الإسلام يجب ما كان قبله فإن الكفر يحتم ما جاء به من الخير، إلا إذا رجع لإسلامه بعد ذلك فإن الصواب أنه يؤجر بإذن الله تعالى على ما عمله قبل الردة. ومن أهل العلم من قال أنه ليس معنى حبط عمله حبوط العمل بمعناه ظاهر الحديث، لا، وإنما تأول هذا المعنى، وهذا قول جمهور علماء واختلفوا في التأويل. منهم من قال أن معنى حبط عمله أي أنه حبط عمل ذلك اليوم بأكمله، ومنهم من قال أن معناه حبط عمل وقت العصر، صلاة العصر حبط هذا العمل حتى لو جاء به فقد حبط هذا العمل. ومنهم من قال، من التأويلات من قال أن هذا في المستحل الذي يرى أنه يجوز، استحل وأباح تفويت صلاة العصر فإنه يكفر. ومنهم من قال، واختار ابن حجر، أنه لا يراد به على ظاهره وإنما يراد به الزجر عن ترك صلاة العصر. ومنهم من قال إن تركها فلا يصليها أبدا صلاة العصر فهذا يحبط جميع عمله، وإن تركها في يوم فقد حبط عمل ذلك اليوم، هذا اختاره ابن القيم رحمة الله تعالى. وأما سبب تخصيص العصر بالذات بهذا الوعيد، لماذا لم تخص الظهر أو الفجر على سبيل المثال مع أنها عظيمة، أو العشاء أيضا جاء في فضلها حديث كثيرة، ما السبب؟ قيل يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص صلاة العصر بذاتها، وإنما جاءه سائل وسأله عن فوات صلاة العصر فأجابه بهذا الجواب. ونقول مناقشة لهذا القول أنه يعني أن جميع الصلوات إذن بهذا على هذا الحال ما صار لي صلاة العصر خصيصا. عندكم جواب؟ أحمد عندك جواب؟ ها؟ لماذا أنا دكتور؟ لكن قسم الله جل وعلا والعصر إن الإنسان بخصر المقصود به الزمان. أي نعم، لكن هناك آية قريبة منها. أحسنت، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وأن العصر جاء فيها هذا التخصيص في مزيد من العناية والحفظ. وسيأتينا بإذن الله تعالى المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. من أهل العلم من قال أنها لأن يعني خصصت صلاة العصر لأنها مشهودة من الملائكة، وفعلا صلاة العصر مشهودة من الملائكة، لكن أيضا الفجر مشهودة من الملائكة. من أهل العلم من قال لأن صلاة العصر تأتي في وقت انشغال الناس، نقول أيضا صلاة الفجر تأتي في وقت نوم الناس. فالصواب ما ذكرتموه قبل قليل أن الله عز وجل ميزها بهذه المزية، فقال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ومن فوائد الحديث أو الحديثين، الحديثان يدلان على فضيلة صلاة العصر وعظيم مكانتها وسبب تخصيصها كما تقدم بيانه. ثم قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء، ولمسلم من حديث ابن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انشغلونا عن الصلاة الوسطى. الحديث. ولهم من حديث البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وله من حديث عائشة رضي الله عنها بنحو حديث البراء رضي الله عنه. وعن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها. فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. أولا حديث علي رضي الله عنه أخرجه مسلم والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وأما حديث ابن مسعود الذي يليه فأخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وأما حديث البراء فأخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه مسلم وانفرد أيضا به عن البخاري وأخرجه الترمذي أيضا والنسائي. وأما حديث جابر فأخرجه مسلم والبخاري وأيضا أخرجه الترمذي والنسائي رحمة الله تعالى على الجميع. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، يوم الأحزاب مقصود به يوم غزوة الخندق، وسمي بالأحزاب لأن الكفار من شتى قبائلهم تحزبوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كان سنة 5 وقيل سنة 4 من الهجرة. قوله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم أو قبورهم وبيوتهم نارا وبيوتهم وقبورهم نارا، هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم على المشركين، فدعا على بيوت الأموات وهي القبور ودعا على بيوت الأحياء أن تملأ نارا، وقيل أن المقصود به النار المعنوية فيصيبها من الهم والعذاب النفسي وغير ذلك ما يصيبها، وقيل المقصود به النار الحسية أنه دعا عليهم أن تحرق بيوتهم، وكلا معنيين مراد، وهذا فيه دلالة على جواز الدعاء للكفار بالحرق كما سيأتي بإذن الله تعالى. قوله أن عمر الخطاب جعل يوم الخندق يسب كفار قريش، لماذا؟ لأنهم كانوا سبب في تأخير الصلاة الحادثة. غزوة الأحزاب كان لها عدة أيام، ففي يوم من الأيام ما استطاع أن يصلوا العصر، فعمر رضي الله عنه لحق على آخر وقت العصر وصلى، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس وعليه من الهم عليه، فجعل يسب كفار قريش أنهم ماذا؟ ما جعلوه يصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، يعني ما غربت وإنما قبيل غروبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطري، قال والله فوالله إن صليتها، يعني معنى إن هنا ما، فوالله ما صليتها، يريد أن يطيب قلب عمر ويتطمئن نفسه، يعني أنا ما استطعت أن أصليها حتى غربت الشمس. قوله فنزلنا إلى بطحان، بطحان بضم الباء وسكون الطاء، وهو وادي مثل المدينة يأتي من الحرة الشرقية وقريب من المسجد النبوي وفي المدينة 3 أودية، العقيق وبطحان وقناة، هذه 3 أودية وجاءت بها الأدلة. نأتي إلى فوائد هذا الحديث ونختم به هذا الدرس. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على قضاء الفوائد لعذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة العصر بعدما غربت الشمس، وهكذا من معه من الصحابة، ثم صلوا بعدها المغرب، وهذا دليل على وجوب الترتيب، لكن سيأتينا إشكال الآن ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس صلى العصر ثم صلى المغرب، لكن توجد رواية معكم هنا فيها إشكال، من يخرج لي هذا الإشكال؟ نعم، في الحديث الأول تحديدا ما وصلته واضح. في الحديث الأول ما أحمد؟ لا أريد اللفظة التي فيها الإشكال. نحن اتفقنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس صلى العصر ثم صلى المغرب، لكن هنا في الحديث الأول ماذا قال؟ ثم صلىها بين العشاءين، صلى العصر بين، يعني معناها أنه صلى بعد المغرب. المقصود بالعشاءين ماذا؟ المغرب والعشاء، هذا يطلق تغليبا كما يقال القمران، مراد به الشمس والقمر، كما يطلق قال العمران، مراد به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فقوله صلىها بين العشاءين العصر معناها أنه صلى العصر بعد المغرب. طيب الحديث الآخر هو حديث جابر الأخير، قال وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعد مغرب الشمس ثم صلى بعدها المغرب. يوجد تعارض بين الروايتين أو لا يوجد؟ يوجد تعارض. أنه قال صلى العصر في الرواية الأولى، صلى العصر بين العشاءين بعد المغرب يعني. طيب اقرأها، اقرأ من الأخير. طيب أكمل، ثم صلى بعد المغرب يعني بعد العصر، واضح؟ انتبه معي الآن. الرواية الأولى في الحديث الأول أنه صلى العصر بين العشاءين يعني بعد المغرب، صح؟ طيب اقرأ في الحديث الأخير في آخر صلاة، قال فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها يعني بعد العصر إيش؟ المغرب، يعني صلى هنا المغرب بعد العصر. والرواية الأولى أنه صلى العصر بين العشاءين يعني تكون بعد المغرب، في تعارض بين روايتين. طيب كيف الحل الإشكال؟ نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيك، معنى أنه صلىها بين العشاءين أي أنه صلىها بين وقتي هاتين الصلاتين، وهي صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأن الرواية الأخرى له حديث جابر صريح تمام الصراحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي المغرب إلا بعد العصر، وهذا أخذوا منه وجوب الترتيب، وجوب الترتيب. ويسقط الترتيب في حالات، من الحالات ها متى يسقط ترتيب الصلوات؟ في حال النسيان، شخص مثلا صلى العشاء الآن، صلى العشاء ثم تذكر أنه ما صلى المغرب، أنا ما نقول له صلى المغرب ثم صلى بعدها العشاء، لا هنا يسقط. ها غيرها دكتور؟ خوف فوات الحاضرة التي لا يمكن أن تقضى، خوف فوات الحاضرة التي لا يمكن أن تقضى. مثال لو أن الإنسان مثلا دخل والناس يصلون صلاة الجمعة، جمعة فاتت ما يمكن تقضى، وهو تذكر أنه لم يصلي الفجر، حينئذ نقول لهم ماذا؟ أدخل معهم وصلي الجمعة ثم، أو مثلا جاء في آخر وقت المغرب، بقي على انتهاء وقت المغرب 4 دقائق 5 دقائق، طيب ثم تذكر أنه لم يصلي العصر وهو يريد أن يصلي المغرب الآن، لو ترك، لو صلى العصر لفاته ماذا؟ أيضا المغرب، وأصبح عنده ماذا؟ فائتتان، لكنه يصلي هنا لأنه خوف فوات الحاضرة، يصلي المغرب ثم يصلي بعدها الصلاة التي نسيها. في أمر ثالث أيضا، الجهل، خلينا نجهل الترتيب، أنه يجوز له حينئذ أن يخالف بين. بعض الروايات دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر، وبعض الروايات دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه جاءت في السنن. طيب كيف هنا في الصحيحين أن الفائتة العصر فقط، وفي رواية أخرى الظهر والعصر، وفي غيرها 4 صلوات جمع بين هذا أن غزوة الأحزاب كانت عدة أيام، وأن هذه كانت في يوم وهذه كانت في يوم وهذه كانت في يوم، أو أنه بعضهم فاتته هذه 4 وبعضهم فاتته 2 وبعضهم فاتته صلاة العصر وحدها. طيب سؤال مهم، لماذا لم يصلوا صلاة الخوف ودام أنهم في حرب؟ طيب لماذا لم يصلوا صلاة الخوف؟ صلاة الخوف جاءت على طرق كثيرة يعني لم تبقي لأحد عذر، حتى لو كان يركض كل وقت العصر يركض يصلي وهو يركض ويخفض الركوع. يا أحمد أحسنت، قبل مشروعية صلاة الخوف، وأما بعد مشروعية صلاة الخوف فإنه ليس لأحد أن يشغل حتى وإن كان في حرب أن يشغل عن الصلاة، هذا هو الصحيح. طيب الفائدة الثانية، الأحاديث دليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهي المرادة في قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أنا مراد بالصلاة الوسطى ماذا؟ لأنه نص هنا قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وجاء في معنى الصلاة الوسطى خلاف كبير، قيل هي صلاة الفجر وهذا قول قوي، وقيل هي الظهر وهذا ليس بالقوي، وقيل العصر وهذا أقواه، وقيل المغرب، وقيل العشاء وليس بقويين، وقيل الجمعة، كل الأوقات قيلت. والصحابة رضي الله عنهم قالوا بالفجر وقالوا بالعصر وقالوا بالظهر، هذه ثلاثة أوقات قال بها الصحابة، وأكثر ما قال بها الصحابة صلاة الفجر وصلاة العصر. فممن رجح صلاة الفجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل، وابن عباس طبعا له قولين، له قولان، وابن عمر له قولان أيضا، قيل قال مرة الفجر وقال مرة العصر، وأيضا هذا قول أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وطائفة من السلف، وهو قول أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله. والقول الثاني، عفوا، هذا قول الشافعي، قول الشافعي مع الذين تقدم، قول أبي حنيفة وأحمد قالوا بالعصر، قول الثاني قالوا العصر، قال به من الصحابة علي بن أبي طالب وابن مسعود، وقال به أيضا أبو أيوب وابن عمر وابن عباس، وكما تقدم قول أبي حنيفة وأحمد، وهذا هو الراجح إن شاء الله أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لظاهر الأدلة الموجودة معنا هنا. طيب في الحديث إشكال أيضا، لن يكشف هذا الإشكال إلا لغوي، صاحب معرفة بحروف العطف تحديدا، سأحدد لكم موضع الإشكال وأنتم أذكروا الإشكال. طيب قوله هنا عفوا، هذه الرواية ليست موجودة، حافظوا على الصلوات، جاءت رواية وهي رواية عائشة التي ذكرتها هنا، جاءت رواية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، ما الإشكال؟ أحسنت، العطف يفيد ماذا؟ المغايرة، لما قال وصلاة الوسطى وصلاة العصر معناها أن صلاة العصر غير الصلاة الوسطى، ومعروف أن حرف الواو، حرف العطف الواو يدل على مغايرة، ولكن حرف العطف الواو قد يدل على الترادف، قد يدل على الترادف، ومنه قول الشاعر أيضا قال فألفى قولها كذبا ومينا، كذبا ومينا، المين هو الكذب، مع ذلك عطف عليه قال كذبا ومينا، كان تقول شخص أنت مثلا سمعت لك إزعاج وصراخ، أما تقول صوت عالي وصراخ، كلاهما سيان، هذا ترادف. طيب ولما علمنا أن حرف الواو قد يأتي للترادف أيضا، هنا استطاع أن نجمع بين هذه الرواية والروايات الأخرى. طيب من فوائد الحديث أيضا حديث البراء وعائشة رضي الله عنهما، فيه دلالة على جواز نسخ القرآن، النسخ في القرآن، وعلى أن النسخ قد يخفى على بعض الصحابة، والنسخ من رحمة الله جل وعلا بعباده، فإن الله عز وجل قد يشرع شيء وفيه مصلحة للعباد، ثم تكون المصلحة في شيء آخر فينسخ الله عز وجل حكم آخر للخير الآخر، لقوله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ومن أهل العلم كالنووي والقرطبي قالوا، لأن عائشة هنا رضي الله عنها وأيضا البراء، قال ماذا يقول؟ قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها، كانت هذه من القرآن، ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يعني كان القرآن الأول يتلى حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. النووي والقرطبي قالوا أن هذه القراءة شاذة ولا يعتد بها، لأن القراءة لابد أن تكون متواترة. والقول الثاني واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزم التواتر لإثبات القراءة، وأن اشتراط التواتر هذا فيه نظر، والصواب أن القراءة صحيحة. وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله، هذا القول هو الصحيح إن شاء الله. من فوائد الحديث، الحديث دليل على جواز الدعاء على الكافرين والدعاء عليهم بالحرق وجواز سبهم لا سيما المحاربين منهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بن الخطاب حينما سبهم. ومن فوائد الحديث حديث جابر دليل على جواز الحلف من غير استحلاف، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها، لا سيما إذا دعت الحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تطيبا لقلب عمر رضي الله عنه وطمأنينة له وزيادة في التأكيد أنني أنا أيضا ما صليتها. وهذا فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وحسن تعامله وتألفهم والتخفيف عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان هناك سؤال فلا حرج. نعم، أي نعم. ويقول أن القراءات اشتراط التواتر هذا في القراءات العشر وغيرها، أما القراءة الشاذة فلا يقرأ بها، هذا صحيح. لكن هنا الكلام على ماذا؟ على أنها غير، أن الآية أصلا غير موجودة في السابق وأن قراءة شاذة. هنا نتكلم عن الآن على صحة القراءة بهذه، لو تكلمنا عن صحة القراءة بهذه لكان إرادك جيدا، وأنه لا بد أن تكون متواترة كما كانت عليها القراءة العشر. لكن القرطبي والنووي رحمة الله تعالى عليهم يقولون هذه القراءة هي إخبار من عائشة، ليست قراءة أصلا، فليست قراءة حتى وليست قراءة منسوخة. وهذا هو الخلاف الذي جرى فيه قبل قليل. نعم، ترك الصلاة يكون ماذا؟ حتى يثبت هذا الوعيد. يقول ترك صلاة العصر لو تركها مرة واحدة حتى فات وقتها يثبت له هذا الوعيد؟ نعم، هو الكلام على تركها مرة واحدة، ليس الكلام على تركها دائما. لكن لابد أن نعرف أنه الترك المقصود به الترك من غير عذر شرعي، من غير عذر شرعي. إذا كان عذر شرعي ففعلا الإنسان ما استطاع أبدا إطلاقا، هذا له حكم آخر. كان مثلا شخص حاول أن يستيقظ صلاة العصر ووضع الأسباب والمنبهات وغير ذلك وما استطاع حتى فاتته صلاة العصر وفات وقتها، هذا لا ينطبق على الحديث لأنه معذور، لأنه معذور. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.